وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشرا وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا حتى إذا هام شوقا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظرا إليك قال له الرحمن موعظة أنا تراني ونوري يدهش البصرا فانظر إلى الطول إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبرا.
هذه الأبيات أيضا في جانب تفصيل إثبات صفات الله سبحانه وتعالى وفيها عدة مسائل. المسألة الأولى إثبات أن القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، أن القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وأنه تنزيله ووحيه وكلامه، والله سبحانه وتعالى لم يزل بجميع صفاته، فالذي نتلوه ونحفظه في صدورنا ونخطه في المصحف هو كلام الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال الله جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وأجمع العلماء على أن القرآن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق، ولا هو عبارة عن كلام الله ولا حكاية، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة تكلم به وأسمعه جبريل، وجبريل أسمعها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمرو بن دينار أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم منذ 70 سنة يقولون الله خالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وقال رحمه الله تعالى القرآن كلام الله وعلمه ووحيه وتنزيله. وأنبه هنا على كلمة وردت في البيت وهي قوله القديم وحي تكلم وحي تكلم مولانا القديم به، والقديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، والصحيح أن يقال الأول الأول، فالقديم لم يرد بالكتاب ولم يرد في السنة، وإنما أدخله بعض أهل الكلام وأهل السنة استخدموه من باب الإخبار، وأهل السنة استخدموه من باب الإخبار. المسألة الثانية في هذه الأبيات إثبات صفة كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم حقيقة بحرف وصوت سمعه موسى عليه السلام، سمعه موسى عليه السلام، وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضر، فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا. فالله سبحانه وتعالى كلم موسى وسمع موسى عليه السلام كلام ربه بلا واسطة مباشرة. قال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال الله سبحانه وتعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء يكون بصوت. وقال الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالله سبحانه وتعالى كلم موسى حقيقة بغير واسطة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها، أن الله سبحانه وتعالى متكلما حقيقة بصوت وحروف يسمعها من شاء الله سبحانه وتعالى، فسمعها الملائكة لما كلمهم، وسمعها موسى عليه السلام، ويسمعها الخلق يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا كما سبق مما أجمع عليه أهل السنة. المسألة الثالثة في هذه الأبيات: إثبات تجلي الله سبحانه وتعالى للجبل، وأن رؤية الله في الدنيا غير، يعني وأن رؤية الله سبحانه في الدنيا غير ممكنة، فإن الله سبحانه وتعالى في الدنيا لا يرى، فإن الله في الدنيا لا يرى، فتجلى الله سبحانه وتعالى لما طلب موسى من ربه رؤيته. موسى عليه السلام لما سمع كلام الله وكلمه الله بلا واسطة، كانت هذه نعمة عظيمة ولذة لا يعدلها لذة. لذلك عبر الناظم بماذا؟ قال: فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا، حتى إذا هام سكرا في محبته، يعني اشتد شوق موسى لربه واشتد حبه وتعظيمه له لما سمع كلامه، إذ هذه لذة عظيمة جدا أن يسمع الله، أن يسمع العبد كلام ربه. طلب موسى المزيد، ما اكتفى بالكلام، فطلب موسى عليه السلام المزيد، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى، وهي اللذة العظيمة التي سيراها أهل الإيمان في الجنة ويوم القيامة. قال: ولما جاء موسى، قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فرؤية الله سبحانه وتعالى غير ممكنة في الدنيا، لكنها ممكنة يوم القيامة وفيه الجنة. وقد عبر الناظم قال: فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته، إذا رأى بعض أنوار فسوف ترى، حتى إذا تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبرا. وهنا أنبه على ثلاثة أمور: الأمر الأول إثبات التجلي، إثبات تجلي الله سبحانه وتعالى للجبل أي ظهوره وانكشافه له. وهذا التجلي سيكون لي يعني يثبت أيضا للعباد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يكلم الله سبحانه وتعالى المؤمنين يقول من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك يوم القيامة، فيتجلى لهم سبحانه وتعالى. الثانية، التنبيه الثاني، أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، فرؤية الله سبحانه في الدنيا ممتنعة وفي الآخرة واقعة لأهل الإيمان في يوم القيامة وفي الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الثالثة، التنبيه الثالث، عظم ثمرة الإيمان بأسماء الله وصفاته على العبد المسلم. ثمرة الإيمان بأسماء الله وصفاته على العبد المؤمن، أعظم طريق لمحبة الله والخوف منه ورجائه ورهبته ورغبته والإنابة إليه معرفة الله بأسمائه وصفاته. فأعظم ثمرة، فأعظم أو عظيم ثمرة هذا الباب أنه يقود العبد لربه ويسوقه له سوقا، إذا تمكن هذا الباب من قلبه، لأنه سيعبد الله، سيصل إلى مرتبة يكون فيها من المحسنين وأهل الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجانب أيضا ثاني، أنه يخوف القلب، إذا كان الجبل من تجلي الله أصبح دكا والجبال تتصدع من كلام الله سبحانه وتعالى، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فهذا يورث في القلب الخوف من الله جل وعلا. فإذا اطلعت إلى أسمائه من باب الرحيم الرحمن الغفور يزداد عندك جانب الحب والرجاء لله سبحانه وتعالى. وإن وقف قلبك على أسماء الله سبحانه وتعالى المنتقم الجبار القادر، وتعلم أنه انتقم من أناس عصوه، وأن كلامه سبحانه وتعالى تتصدع منه الجبال وتخاف وتخشع، يورث هذا في القلب الحب والخوف والرجاء، فيسير العبد إلى ربه سبحانه وتعالى سيرا حثيثا. وهذه من ثمرة العقيدة في هذا الباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.